المسلم الذكي يستثمر 5 مرات في اليوم.
معي مباشرة من ليمسول السيد محمد المريري.
ورحب بضيفي في الاستوديو محمد المريري.
محمد المريري.
محمد المريري.
محمد المريري.
محمد المريري مدير المنطقة العربية في أوربكس.
إزاي أبقى نصاب ومحتال في سوق الفوركس؟
إذا ما في طماع ما في نصاب. يعني أنت بيوم وليلة اختفيت.
الفنكوش.
بالضبط الفنكوش اختفوا تماما. ما تحط ولا 100 دولار بالسوق قبل ما انت تكون فاهم كيف رح حرك هاي $100. انا عندي استعداد اخسر منهم 20%. لو انا بستفيد من خسارتك والسوق ربحك، انا من وين بدي ادفع لك ربحك؟ انا اسعد انسان في العالم لما يكون العميل تبعي عارف. انا ما بدي الزبون اللي بيجي مو فاهم السوق وجاي بده يربح بسرعه وراح يخسر بسرعه ويروح يقول انا خسرت عند هذول الجماعه. لا لا لا، انا ابدا ما بدي هذا العميل.
النهاردة هنتكلم عن سوق يمكن كلنا بنتعامل فيه حتى لو مش واخدين بالنا. سوق من كتر ما هو كبير محدش بيقدر يسيطر عليه بشكل كامل. سوق اللي بيحصل فيه بيأثر على حياتنا حتى لو بعيد عننا. سوق تبادل العملات أو سوق الفوركس. ما هذا السوق العجيب؟
أهلا محمد. فعلا هو سوق عجيب على فكرة، يعني للي بيطلع عليه لأول مرة أو بيسمع مصطلح الفوركس بحس أنه فعليا هو سوق عجيب. أنا داخل على عالم كبير مش فاهم منه شيء، مع أنه نفس ما أنت ذكرت شيء بيأثر بحياتي بشكل يومي. كل يوم ما بين دول بتم تعامل بصفقات، أنت بتشتري بضاعة من دولة بتدفعها بالعملة تبعت الدولة هاي، والدولة هاي بتغير عملتها لعملة تانية وهكذا. حتى على 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 مستوى شخصي، أنت لما بتجي بتسافر من بلد لبلد بتروح بتصرف عملة، بتتغير كميات عم بتم احتسابها بشكل يومي. الناس ماخد الموضوع بشكل، لما بتسمع المصطلحات بتحس مصطلحات مكلكعة كتير كتير صعبة على مخي نستوعبها. بسطها، انت صراف تمام، ولما بتروح على صراف بدك تصرف من عملة لعملة، اول شيء رح يسألك بدك تبيع ولا بدك تشتري. دايما في فرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء. الفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء هذا هو الـ Contracts for Difference أو الـ CFDs. بشكل كتير بسيط، أنت رحت الدولار رح تقول له الدولار الواحد بـ 300 درهم، ولما بدك تشتريه رح تبيعه مثلا بـ 320 درهم. دايما في فرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء. فكرة سوق الفوركس بشكل مبسط أنك تستفيد من هاي الفروقات ما بين سعر البيع وسعر الشراء عن طريق تداول إلكتروني بيتم عن طريق منصات مختلفة بتقدمها وسطاء أو شركات متعاقدة مع بنوك أكبر منها، مشان تقدر تقدم في النهاية للمستثمر الفردي أو أي شخص منا إمكانية أنه يستفيد من هذا السوق ويفهمه بشكل أكتر.
يعني هو سوق الفوركس أو سوق تبادل العملات بشكل بسيط، إن أنا لو معايا $100 عايز أروح أغيرها أو أشتري بها عملة تانية، هو ده السوق. بروح للصراف أقول له خد $100 بديني بالسعر الموجود بالعملة اللي أنا عايزها سواء درهم أو أي عملة.
100%
ده حجمه تقريبا 7.5 تريليون دولار، وبيقال إنه هو من كتر ما هو كبير، 7.5 تريليون دولار يعني حوالي ده في اليوم حجم التداول فيه.
صحيح.
على مستوى الصراف لغاية البنوك ولغاية تبادل الدول مع بعضها
100%.
لو مصدر أو مستورد في الإمارات أو في مصر عايز يستورد حاجة من الصين، فهو محتاج يحول عملته للعملة
اليوان الصيني. بالضبط بالضبط
كده دخل السوق ابو 7.5 تريليون دولار، اللي هو تقريبا بيعادل 30 مره حجم الاقتصاد العالمي في يوم.
تمام. عنا يعني شوف، اذا بدنا نحكي عن اللاعبين الرئيسيين في الاسواق رح نبدا من الهرم، البنوك المركزيه، من ثم بعد البنوك المركزية بننزل على البنوك العادية اللي احنا بنتعامل معها، تحت البنوك العالمية احنا بنتعامل مع صرافين، تحت الصرافين انت عم تتعامل مع متداولين افراد. فانت في 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 هرم بيبدا من اكبر مؤسسات في الدولة بيوصل للفرد. كل هذه الجوانب اللي عم نحكي منها، كل هدول اللاعبين كلهم مشاركين بسوق الفوركس بشكل مباشر او غير مباشر. هلا هون في شيء كتير مهم لازم نفهمه، انه اللي حكيناه احنا عم نتعامل كاش، عطيتك $100 رجعت لي اياها بالعمله الثانيه مع فرق سعر الصرف. اما بسوق الفوركس في مصطلحين مهمين جدا لازم اي واحد ناوي انه يفوت على هذا السوق يفهمهم، مارجن ولافرج. مارجن ولافرج اذا بدنا نعربهم راح نحكي الهامش والرافعه الماليه. هدول هم خلينا نقول السلاح ذو الحدين في سوق الفوركس. إذا أحسنت استخدامهم انت راح تقدر انك تشتغل في هذا السوق بنسب معينة بحيث انه تحقق اهدافك بارباح معينة. اذا اسأت استخدامهم انت عم تشتغل بقيمة اكتر من قيمة فلوسك، ممكن تعرضك لخسائر كبيرة جدا في السوق
في لحظات. بس قبل ما نروح للمصطلحات دي خلينا بس نتخيل السوق ده شغال ازاي. يعني هو سوق بيشتغل 24 ساعة، خمس أيام في الأسبوع، سوق ما بيقفش
ما بيوقف.
لو قارناه بالبورصات، البورصة هي مكان سوق موجود فعليا بيشتغل 6 ساعات 8 ساعات من الساعة 9 للساعة 5 مثلا،
صحيح،
وبيقفل. بعد ما بيقفل أو قبل ما بيفتح أنت ما عندكش طريقة أنك تشتغل
فيه، لا أبدا،
حتى لو هي أونلاين بس هو بيقفل السوق
100%.
سوق الفوركس بقى على العكس من كده،
على العكس هو سوق لا مركزي. يعني ما في شيء اسمه بورصة الفوركس أو مقر بورصة الفوركس. السوق هذا سوق لا مركزي بيتم التعامل فيه بشكل أونلاين ما بين نفس ما ذكرنا اللاعبين الأساسيين، ما بين بنوك وما بين وسطاء وما بين شركات إدارة محافظ وما إلى ذلك. كل هذا بيتم عن طريق الأونلاين. حجم التداول العالي اللي أنت ذكرته 7 تريليون دولار باليوم بيعطي فرص لا متناهية في السوق. دائما في بايع ومشتري، على عكس البورصة. البورصة أحيانا ممكن تشيل سهم وتجي بدك تبيعه بس ما في مشتري، فرح تضطر تضلك حامله لفترة معينة عبال ما تلاقي مشتري معين. على العكس هون دائما في بائع دائما في مشتري. نفس ما ذكرت بورصة بتسلم بورصة. يعني ليش بيشتغل على مدار 24 ساعة باليوم 5 أيام؟ احنا بنبدأ مثلا خلينا نقول صباحا مع البورصة الأوروبية من الساعة 8 لغاية الساعة 2 العصر. 2 العصر رح تبدأ 3 يدخل السوق الأمريكي. السوق الأمريكي رح يستمر من 3 لغاية الساعة 12 بالليل. بعد هيك رح نفوت نستلم بالسوق الأسترالي. الأوقات بتتغير حسب الزون اللي أنت متغير. السوق الأسترالي رح يضلوا يشتغل مثلا الساعة 4 الفجر، رح يفوت السوق الياباني الآسيوي بورصة هونغ كونغ. فأنت بتضلك بورصة بتسلم بورصة، فعلى مدار الخمس أيام أنت دايما شغال ما في توقف.
فحتى موضوع تنفيذ الصفقات على عكس الأسهم ممكن تقعد تستنى شوية، لكن في السوق ده
تنفيذ فوري
جدا، توزيع يعني في ثواني معدودة أو في
exactly.
سكند، يعني جزء من الثانية بتتنفس.
هذا من ضمن الأشياء اللي بتتنافس فيه الوسطاء بينها وبين بعض، قد أنا سرعة تنفيذي لأوامرك. يعني في ناس بتقولك أنا 0.03 ملي سكند، في ناس بتقولك لا أنا أحسن، أنا راح أقدم لك 0.02 ملي سكند بتنفيذ الصفقات. فتخيل لأي درجة واصلة فكرة أنه أنت بكليك واحد عم تحرك مبلغ مالي كبير مضاعف عن اللي انت اودعته. وهي بنرجع مرتين لفكرة اللافرج والهامش.
طيب انا النهاردة بيجي لي اسئلة كتير، وناس كتير دايما في هذا الزخم الكبير والزحمة اللي على الانترنت بيجي لهم اعلانات الفوركس استثمر واربح بكرة ومش عارف ايه والكلام. بتلاقي الاعلان تحسسك ان انت لما تدخل السودة
خلاص
انت
طريق فطار. المليون طريق المليون بديت طريق المليون
بكرة الصبح هتلاقي
استلمت اول السكة. ايوه بالظبط.
ابدا ازاي؟ انا النهارده واحد مش عارف حاجه، انا النهارده واحد مهندس دكتور مش مشتغل في هذا المجال خالص، وبيجي لي اعلانات لان كمان الانترنت سهل عليا عن طريق ابلكيشن هدخل
اسمع. هلا شوف ايوه هلا هاي نقطه كتير مهمه. اول شيء الانترنت او السوشيال ميديا خلينا نقول بشكل عام، انا بالنسبه لي ضر المجال اكثر ما خدمه، لانه ظهرت هاي الشركات اللي انت تحكي عنها اللي عم تسوق للناس انه اتس ايزي ماني وادخل واربح وضاعف راس مالك. هذا الكلام كله على ارض الواقع مش موجود. انت هلا قلت لي انا طبيب او مهندس، انت عشان توصل لمرحله انك تكون طبيب محترف او مهندس شاطر ولك سمعه، انت درست اتعلمت اشتغلت على هذا الجانب عشان تقدر توصل لكارير بمهنتك اللي انت بتشتغل فيها. محمد هون نفس الكونسبت. اذا انت حابب انك تصير ان تطلع ارباح ومستثمر مضارب جيد في الاسواق المالية، لازم انك تتعلم، بدك تفوت بالبروسس من اوله. انا برأيي النقطة الاولى اذا انت حابب تفوت هيك مجال زيها زي اي مجال يمكن ذكرتها اكتر من مرة، بدك تفتح مشروع، بدك تعمل مشروع على الانترنت، بدك تفتح مقر، بدك تفتح محل، كله بده دراسة. رح تيجي تدرس مين الكومبيتيتورز تبعك، قدي رح تكلفني البضاعة، البضاعة هاي لو ما بعتها قدي رح اخسر فيها، كيف رح مين منافسيني بالسوق، كيف رح سوق للبرودكت هذا تبعي، كم موظف محتاج عشان ابيعه وما الى ذلك، تراخيصي، اموري، تكلفتي. نفس الكونسبت هون، رح فوت الخطوة الأولى بدي أتعلم شو المنصة اللي بدي أشتغل فيها، شو طرق التداول اللي رح أتداول فيها، أدي رح أستخدم من أدي رح أحتاج رأس مال عشان أبدأ هذا المشروع، أدي رح أخذ مخاطرة على رأس مالي بهذا المشروع، شو المنصات اللي واجب علي أني أتعلمها مشان أستخدمها، أدوات، تولز، مصادر. يعني الموضوع بيبدأ بالنقطة الأولى بيورلي اديوكيشن.
طيب انا دلوقتي خلاص انت قلت لي اول نقطه عشان تستثمر في الفوركس او في الاسواق الماليه اتعلم. طبعا اكتب ايه؟ كيف اتعلم على الانترنت؟ يعني اروح فين؟
هاي هاي برضه نقطه كتير مهمه انه بتفتح انت الانترنت نفس ما ذكرت، كتير مصادر يوتيوب، كتير فيديوهات تعلم اكسب كذا، كله بيسوق للموضوع. مهم جدا انك تختار مصادر تعليم موثوقه. هلا في عندك عدة مواقع يعني موثقة ومعروفة وصار لها سنين موجودة، مثل مثلا إذا بدي أحكي investing.com، عندهم education materials جيدة. إذا بدك تحكي مثلا عن FX Street، Forex Factory، أشهر مثلا economic calendar موجودة بالسوق من وقت طويل. البلوجز تبع هذه المواقع كمان بتلاقي فيها ناس يعني بتعطي محتوى تعليمي جيد في هذا الموضوع.
فأنت في كمان موقع بيبي بيبس عنده سكول
فوركس ارمي، يعني في لستة مواقع خلينا نقول انها سمعتها جيدة معتمدة مش كوميرشال كتير. لا تنقي حدا تتعلم منه عشان تفتح، يعني في ناس ماخدين هذا الترند، تعال انا هعلمك بس اتداول معي. انا هدفي هلأ الخطوة الاولى اني اتعلم مش اني اتداول دائما. يعني ما تحط ولا $100 بالسوق قبل ما أنت تكون فاهم كيف رح حرك هاي $100. عندك طبعا في شيء حلو بالأسواق بشكل عام أو بتقدمه الشركات، اللي هو الديمو أكاونت، حساب تجريبي بيكون فيه مبلغ فيرتشوال. الحساب هذا بيعلمك كيف رح تستخدم المنصة، قدي حجم العقد اللي رح تدخل فيه. لو اشتريت $100 قدي رح يكون سعر النقطة، لو اشتريت $1,000 قدي رح يكون سعر النقطة، قدي رح أخذ مخاطرة، كيف رح نفذ أوامري.
يعني كيف رح الحساب التجريبي بيبقى حساب مشابه جدا للحساب الحقيقي بالظبط،
exactly real environment، بس انت عم تشتغل في virtual money.
تتعلم عليه 100%. مثلا تفتح الحساب بيديك فيه $10,000 راس مال،
100%
يقول لك يلا خش اتعلم، فانت فعلا بتتداول في السوق الحقيقي
بنفس الاسعار التجريبي. بنفس الانفايرمنت، بنفس طريقه كل شيء تيبيكال، انت كانك عم تتداول في الاسواق بس انت ما اودعت فلوس، انت عم تشتغل في virtual money. هلا هذا انا برايي فايدته الاولى انك تتعلم التولز اللي راح تستخدمها أكثر من أنك رح تتعلم السوق. يعني رح تتعلم نفس ما قلت أحجام العقود، الحسبة اللي أنا بدي أدخل فيها، calculations قديش، كيف رح نفذ، كيف رح قط وقف خسارة، كيف رح قط take profit، أوامري اللي رح استخدمها، أدواتي قبل ما أني أبدأ حط فلوس بالسوق رح أتعلمها من خلال حساب تجريبي. فإذا بدنا نحكي عن الخطوات، بدينا من مواقع معتمدة، أخذنا education materials اعتمد فيها بالبيسكس. ما تدخل أنت، لأنه السوق هذا بحر، فانت لما بدك تنقي مواد تعليميه ما بدك تفوت تقول لي طريقه احتراف الرسم البياني ابدا بالبيسكس، ابدا تعلم. انا برايي البيسكس كالكوليشنز مشان تقدر تعرف قد ايه راح اخذ ريسك وقد ايه راح اجيب ريوردز من خلال عمليه الانفستمنت اللي انا راح اعملها بالاسواق. هذا راح اتعلم كالكوليشن، راح اتعلم تولز، راح اتعلم منصه، بعدين بفكر بس تو ماستر هدول الاشياء الاساسيه
اتمكن منها
100%. ببدا افكر كيف بدي اخذ قرار البيع والشراء، هذا دراسه تانية تماما. ليش انا بدي فوت هلا اشتري يورو، او ليش بدي فوت هلا بيع يورو؟ هلا هاي كمان من ضمن اهم مزايا التداول في سوق الفوركس محمد، انك انت عندك تو واي ماركت، انت ممكن تستفيد من تراجع السعر وممكن تستفيد من ارتفاعه، على عكس سوق الاسهم. انت سوق الاسهم بدك تشتري السهم وتستنى يرتفع مشان تبدا تحقق منه ارباح، لا هون ممكن تستفيد من نزول الاسواق. يعني شفنا اللي صار بفتره كورونا مثلا، لما النفط أسعاره وصلت للصفر وللماينس، في ناس قدرت تحقق أرباح من هذا النزول. فأنت فكرة التو واي ماركت وفكرة التنفيذ وأحجام العقود وليش أخذ القرار بايع ولا شاري، هذا هون بنفوت بماركت أناليسز. بدي أبدأ أتعلم تكنيكال فاندمنتال، طور من نفسي، شوف استراتيجية اعتمدها بالتداول. هذا بارت 2 مش بارت 1. بارت 1 الأساسيات، بيسكس كالكوليشنز، بلاتفورم يوز، هاي الأشياء أول شيء تعلمها بعدين أبدأ أفكر كيف بدك تتداول.
يعني حتى كمان مش بس ان انت تتعلم المنصة، انت بتتكلم على الاستثمار والتداول في سوق عملات كبيرة، وهذه العملات بتتحرك وفقا للتحرك اللي بيحصل للاقتصاد اللي فيه هذه العملة. انت كمان محتاج تتعلم اقتصاد، محتاج تتعلم على الاقل مبادئ، تفهم الاقتصاد بيتحرك ازاي، ايه المؤشرات اللي ممكن تأثر على الاقتصاد وبالتالي هتأثر على تحرك هذه العملة اللي انت هتستثمر فيها. أنا دلوقتي زي ما أنت قلت الموضوع مش في يوم وليلة، ان انا هستثمر كده وخلاص اخش اعمل اي حاجه. هنبدا الاول ان احنا نذاكر ونتدرب ونتعلم
100%
من مصادر موثوقه. طبعا ذكرتها كلها بالانجليزي. هل تعرف حاجه بالعربي ممكن الناس تستفيد بيها؟
يعني هلا موقع investing.com موجود باكثر من لغه. انت بتقدر تختار اللغه اللي بدك اياها. في عندك طبعا نفس ما قلت لك في بلوجز كتير لشركات
مدونات.
يعني بالضبط مدونات. ما بدي اذكر اسماء شركات بعينها مشان ما ندخل في مجال التسويق.
مفهوم.
خلينا بشكل عام. حتى اف اكس ستريت متوفر باللغه العربيه. فوركس فاكتوري ممكن تختار انك تعرب. يعني معظم المواقع اللي انا ذكرتها بتقدر تختار اللغه اللي بدك اياها وتاخذ يعني حسب انت شو محتاج.
يعني البداية الصحيحة ان انا ابدأ ان انا اذاكر, مش اروح الاقي اعلان بيقول لي تعالى في 5 ايام هتبقى مليونير.
هذا هاي الاعلانات نفس ما قلت لك. انا في يعني في فترة من الفترات مؤخرا السوشيال ميديا غرق بشركات. كمان هاي الشركات يعني هون بدنا ندخل على موضوع يعني كتير مهم كمان. لما انت خلص تعلمت وصرت عارف البيسكس وعارف كذا, هلأ بدك تبدأ تختار تتعلم كيف تختار وسيط مرخص انك تشتغل معه. مو اي حدا بيجي بيقول لك تعال افتح حساب راح تربح كذا. اوكي ماشي يلا. انا قلت لك انا بواجهني حالات. واحد فتح حساب مع 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 شركة بجزر الوقواق مرخصة مش عارف من وين. هذا لحاله بارت تاني من التعليم, انك انت تعرف هاي الشركة رقم ترخيصها, اروح على الهيئة اللي هي مرخصتها اشوف شو نوع ترخيصها, اذا انا حطيت فلوسي معها الشركة افلست, هل في كومبنزيشن فند, هل في كلاينت فندز, يعني شو حماية رأس مالي الشركة هاي, راح تسعر لي صح, راح تنفذ لي اوامري صح, راح تخليني اسحب ارباحي لما اربح. ضروري جدا هذا البارت التاني اني اعرف انا اختار وسيط
لشركة الوساطة اللي بتقدم لك الخدمة
اللي راح ابدأ اني نفس. هلأ كأنك راح تروح تفتح حساب بنكي لما بدك راح تختار بنك انت عارفه واثق فيه, عارف انه فلوسك بأمان. انت نفس الشيء هون عم تفتح حساب عم تحط فيه فلوسك, ضروري انك تكون عارف انه فلوسك موجود بأمان. فهذا كمان بارت تاني من الهوم وورك اللي لازم تعمله.
ودي برضو بيجي فيها مشكلة كبيرة جدا. النهاردة انا ازاي اعرف اختار الوسيط؟ انا دخلت على النت بكتب انا اريد وسيط للفوركس, لقيت 50 اعلان طلع لي, اعمل ايه؟ يعني انا مش فاهم. انا لقيت مثلا الشركه دي مترخصه في جزر الموز, وشركه مترخصه في امريكا, وشركه مترخصه في لندن, وشركه مترخصه في قبرص.
ثلاث نقاط مهمه عشان تختار وسيطك. النقطة الأولى تتأكد من ترخيصه, وتتأكد من ترخيصه مش من موقعه. يعني أنا مثلا أنا بقول لك أنا مرخص تحت هيئة الـ FCA, هيئة رقابة الأوراق المالية في بريطانيا, تمام, وهذا رقم ترخيصي. تأخذ رقم الترخيص وبتروح على موقع FCA, بتحط رقم الترخيص, بتشوف هاي الشركة فعلا مسجلة مرخصة, شو نشاطها. لأنه كمان في شركات بيكون مرخص FCA مثلا as a payment solution, هو مرخص
كوسيط مدفوعات
وسيط رقمية, وسيط دفع أو بالضبط أونلاين, بس عم يشتغل فوركس. فأنت آخر شيء متحول له الفلوس, أنت مش ضامن أنه لما تربح بالفلوس هي بيقولك لا أنا ما أنت اشتغلت مش مطابق للترخيص تبعي. لو صار بينك وبينه مشكلة.
طب ده ليه؟ عشان الترخيص بتاعه لو هو فوركس أنا هستفيد إيه؟
أوكي, لما يكون هو مرخص فوركس معناته هو خاضع للهيئة الرقابية هاي. الهيئة الرقابية هاي عشان تعطيه ترخيص فوركس هي بتكون عندها أوديترز عم بيشيكوا السيستم تبعه. السيستم تبعه بيعرفوا أنه عم بينفذ لزباينه في الوقت الصحيح. المراكز عم بتم تغطيتها مع ليكويديتي بروفايدرز او مع بنوك ام يتم ترحيلها اول باول. في بيكون شيء اسمه نفس ما ذكرت كلاينت كومبنسيشن فند, في حاله الشركه هاي اخذت قرارات خاطئه او افلست فلوسك انت كعميل بيطلع لك تعويض اب تو رقم معين. فانت بدك تضمن انه انت مرخص نفس النشاط ام بزاول نفس ما هو مقدم للناس الخدمه اللي مقدمها, نفس ما ذكرنا مرخص من ضمن الهيئة الرقابية هي خاضع لشروطها. هلأ هاي النقطة الأولى, اتأكدت أنه مرخص تحت هاي الشركة. أنا كعميل شو بهمني؟ بهمني تنفيذ سليم لأوامري, وبهمني سحب وإيداع لما أسحب فلوسي توصل لي, ولما أودع فلوسي تنزل بسرعة. أنا هدول الثلاث نقاط اللي بتطلع فيهم على أي وسيط. طبعا بعد ما تأكدت من الترخيص عرفت أنه خلص هو خاضع لهيئة رقابية, راح أبدأ أني أتأكد من شروط التداول عند الوسيط نفسه. كمان هاي نقطة كتير مهمة, أنه أنا انت مرخص تحت اف سي اي، حساب اللي انا فتحته معك تحت نفس الهيئه الرقابيه اللي انت ذاكرها، لانه في شركات بتكون مرخص اف سي اي وبنفس الوقت مرخص بليز وبنفس الوقت مرخص سين فينسنت، فانت ضروري انت كعميل تكون عارف.
انت قصدك مرخص في اماكن تانية
100%، فانت بدك تكون عارف تحت حسابي الشخصي عندك تحت اي ترخيص نازل،
يعني مش 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 في الجزر اللي انت ذكرتها اللي هي سان فينسنت او غيرها، لا هو فعلا انا حسابي مفتوح
تحت الهيئه الرقابيه،
تحت الهيئه الرقابيه في انجلترا او في بريطانيا. ده معناه ان انا لو خسرت او حصل لي مشكله معاك
راح ارجع للهيئه، هاي
هبعت ايميل للهيئه والهيئه هترد، حتى لو انا عايش في الامارات، حتى لو انا عايش في اي مكان في العالم هيهتموا وهيفتحوا يفتحوا تحقيق
طبعاً.
وكمان المواقع دي بيبقى عليها اعتقد تاريخ الغرامات اللي دفعتها الشركه وكل المخالفات.
انت لما تروح تحط رقم الترخيص راح يطلع لك كلير هيستوري للشركه كامله، اذا كان قبل هيك عندها اي مشاكل، كان عليها فاينز لانها خالفت
شروط
معينه، كل شيء. يعني مشان هيك مهم انك مو تعتمد على رقم الترخيص على موقع الشركه، لا تاخذ رقم الترخيص وتشيك في الهيئه نفسها. وهلا مؤخرا محمد، يعني احنا 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 في اخر كم سنه الحمد لله صار في هيئات رقابيه بالوطن العربي عنا، يعني عنا هلا بالامارات عنا اسكا ام تعطي ترخيص لشركات فوركس. انت يمكن ما في داعي انك تدور على وسيط برا، انت صار عندك هون هلا بالامارات، بالاردن صار عندنا هيئه اسواق مال رقابيه، بالكويت في هيئه اسواق مال رقابيه، قريبا عم نشوف انه حتى يعني عم نسمع انه في السعوديه قد يكون في هيئه. يعني يعني موضوع انه مش بس صار الموضوع انك انت لازم تشتغل مع شركه مرخصه برا، لا، ممكن اذا انت بترتاح انك تشتغل مع وسيط ام بيقدم لك شروط جيده ومرخص عندك بالبلد ممكن انك تشتغل معه، بس مهم انك تتاكد انك عم تشتغل مع شركه مرخصه، يعني هي ما فيها اي مجال للنقاش.
طب ما هو ممكن مثلا انت زي ما ذكرت بلاقي شركه يقول لي انا فاتح في جزيره في المحيط الهادي واخد ترخيصي من هذه الجزيره، فانا ازاي اقدر اميز؟ يعني انا اركز على ايه؟ الدول اللي في دبي مثلا اوكي خلاص معروف ان دبي قويه جدا في الرقابه على هذه الشركات او الامارات بشكل عام، ايه يعني اركز على اوروبا أنا امريكا
بالضبط. هلا شوف امريكا ما في، يعني لانه شروط التداول تحت الان اف اي اعجازيه، ما فيها مارجن، ما فيها لافرج، اللافرج فيها كتير بسيط، فالناس حتى الشركات الامريكيه بتلاقيهم مرخصين في اوروبا عشان
او في استراليا
بالضبط او في استراليا عشان يقدروا يقدموا شروط تداول اسهل للمتداولهم. انا بقول يعني على راس الهيئات الرقابيه طبعا اف سي اي الهيئه البريطانيه لرقابه الخدمات الماليه، عندك في اوروبا السايسك، يعني شوف في قبرص يمكن قبل ما تنضم الاتحاد الأوروبي كانت سمعتها أنه كان فيها كتير شركات أوفشور وكان في تلاعب وكان في كذا، بعد انضمامها ب 2013 فما فوق صار في هيئة رقابية جدا قوية اللي هي هيئة السايسك. معظم شركات الفوركس اللي انت بتشوفها بتقدم خدماتها مرخصة تحت هاي الهيئة، فبالتالي عندك ترخيص أوروبي قوي، عندك ترخيص بريطانيا، ومؤخرا نفس ما ذكرنا عندك ترخيص هون، عندك دي اي اف سي في دبي، عندك ترخيص الاسكا. هدول الشركات انت بتعتمد انك انت مرخص مع حدا، لما يصير في بيني وبين الوسيط اي مشكلة عندي هيئة رقابية ارجع لها، هذا رقم حسابي، سكرين شوت هذا التيكت نمبر اللي نفذوا لي اياه على سعر غير السعر اللي انا بدي اياه، او هذا طلب السحب اللي انا طلبته وفلوسي ما وصلتني. دائما في عندك هيئة رقابية تقدر انك تضمن لك حقك كمستثمر في
لان هو على حسب كلامك. يعني انا مثلا كراجل مش متخصص مثلا، انا دكتور، انا مهندس، واتعلمت اخترت الشركة الكويسة فتحت فيها حساب وحصل حاجة جاي بقى بقول له بيع او اشتري، مش عايز ينفذ الامر بتاع البيع والشراء، قمت واخد بعضي بعت ايميل لاثبت الحاله واخد سكرين شوت، قمت بعت ايميل للهيئه الرقابيه القويه قلت لهم والله يا جماعه انا اليوم الفلاني حصل كذا كذا كذا. في الغالب الرقابه دي
دو انفستيجيشن مباشره، راح يتواصلوا مع الشركه، في عندنا كيس من رقم الحساب الفلاني، هاي الدوكيومنتس تبعه، send me all the
logs
track بالضبط او اللوجز او بناخذ يعني لوج كامل للترانزاكشنز اللي عم تتم، بالتيكتس نمبر على كل عمليه، كم ثانيه اخذت لتنفذت، كيف تم تنفيذها، نفذتها مع اي بنك برا. يعني ممكن انت تكون مثلا في حالات بتصير، مثلا انا اشتريت الذهب ب $1,900 تمام، وحاطط له وقف خساره على $1,880، عندي استعداد اخذ بالصفقه هاي $20، الوسيط نفذ لي وقف الخسارة على 1810 تحت السعر اللي أنا حاطه. أنت إلك حق، ليش نفذت لي على هذا السعر؟ مين البنك اللي اعطاك هذا السعر؟ كل هذا بتكون موجوده بالتراك ريكورد تبع او اللوكس تبع الترانزاكشن.
وطبعا البروكر الكويس او الشركه الوساطه الكويسه بيبقى بتحتفظ بهذه السجلات وما عندهاش مانع ان هي تشاركها مع الهيئه الرقابيه.
انت عندك انت ما دام انت مرخص تحت هيئه رقابيه انت عندك اوديترز راح يجوا
يراجعين
الترانزاكشن تبعك هذا كل كوارتر. كل
في تفتيش بيحصل بشكل دوري.
بتفوت افتح السيستم ورجيني العمليات اللي نفذتها ورجيني مع اي بنوك نفذتها قد ايه حجم الريسك اللي انت عم تاخده على زباينك قد ايه مترحل من مراكزك قد ايه تحتفظ عندك بالمراكز هذا كله التراك ريكورد هذا موجود ومفتوح للاوديترز ما دام انت شركه مرخصه باي وقت.
والمشكله الثانيه كمان ان احنا كنا كتير بنسمع عنها بتيجي عايز اسحب فلوسي انا لو تكسبت انا عملت صفقه على هذه المنصه ومع هذه شركه الوساطه وعندي 50000 دولار ربح عايزهم باجي اسحبهم يقول لي استنى 3 ايام اوكي استنى 3 ايام بعدين اجي اكتشف ان هم ما بيبعتش الفلوس مش عايز بعدين اكتشف ان هو اختفى.
هاي الضريبه اللي عم يدفعوها الناس اللي نفس ما ذكرت لك بفوت بيشوف اعلان اربح بفوت فعليا كمان هو بيعطي صفقات يعني في شركات انت كشركه وساطه مبدئيا خلينا نكون واضحين غير مرخص انك تعطي زباينك اني دايركت ريكومنديشن. انا ما بينفع كوسيط افوت اقول لك في صفقه على اليورو اشتري ما ينفعش. انا بعطيك alternative سيناريو بتحليل الأسواق. احنا شايفين اليورو عنده مراكز دعم في الأماكن المعينة عنده مراكز مستويات مقاومة في المناطق المعينة انت لك الاختيار بأنك تنفذ بأي اتجاه مع أوامر وقف خسارة ونقاط لجني الأرباح. أما اللي بيحكي معك بيقولك أنا هعطيك الصفقات ما انت غير مرخص أنك تعطيني صفقات فأنت بالتالي هون بنرجع لنفس النقطة انت عم تشتغل مع حدا اكيد غير مرخص او اللي بيجي بيقول لك مثلا انت افتح حساب وسلمني راس المال وانا راح ادير لك اياه برضه هذا الموضوع على ارض الواقع مش موجود. ما في شركه مرخصه لها الاحقيه بانها تدير لك حسابك. انا اسمي وسيط بينك وبين البانكس والليكويديتي بروفايدر
السوق الكبير
بالضبط انا وسيط بينك وبين هذا السوق الكبير عم اقدم لك المنصه عم اقدم لك الخدمات اللي تربطك بهذا
وتكسب
السوق
وبتكسب منين بقى 100% انت كوسيط بتكسب منين
نفس ما حكيت لك في اول حديثنا من كيف انا الصراف بيكسب من وين بيكسب من فرق ما بين سعر البيع والشراء. هذا الشيء في مصطلح تاني موجود عندنا في الاسواق اللي هو اسمه السبريد اللي هو دائما في فرق ما بين سعر البيع والشراء. انا كوسيط من كل ترانزاكشن عم يعملوها عندي الكلاينتس تاعوني عم بستفيد من الفرق ما بين سعر البيع والشراء.
حلو جدا. طيب ازاي ابقى نصاب في سوق الفوركس؟
اسهل شيء قناة تليجرام واعطي توصيات. يعني هذا الموضوع عارف خاصة مؤخرا بيطلع لك اعلان اسمع انا ملك التوصيات قناة قناص الذهب قناة مش عارف مين. انت مشان تاخد توصيات من حدا اول شيء بدك تعمله بدك تشوف تراك ريكورد للبرفورمانس تبعه. تعال انت بتعطيني توصيات ورجيني انت باخر 6 اشهر شو عملت في التوصيات تبعك كم صفقه نفذت كم صفقه اخذت تيك بروفيت قد ايه عم تاخذ ريسك بير صفقه قديش في عندك ريشيو بالصفقه الواحده ربح لخساره. يعني ما بينفع انت تيجي تعطيني توصيه تقول لي اسمع تعال اشتري ذهب راح تربح اذا دخلت بالصفقه هاي راح تربح 10 دولار بس وقف الخساره تبعك 50 دولار. انت بدك ياني يا اما راح اربح 10 يا اما راح اخسر 50. طب يعني في ناس للاسف ما بتفكر بهذا المنطق. انا عشان اخذ اي توصيه بالسوق اول شيء بدي اشوف تراك ريكورد 6 اشهر مينيمم انك انت عندك تراك مستمر بدهم فيه صفقات متتاليه لفتره زمنيه معينه. ثاني شيء بدي اطلع انه كل صفقه فيها ريشيو ثابته مينيمم تكون 2-1
معدل.
يعني انا يا اما راح اربح 20 دولار يا اما راح اخسر 10.
معلش بس خلينا نتكلم بالراحة شوية ونبسطها شوية. ان انت بتقول التوصية يعني حد متخصص بيحلل السوق
وبيقول
لك والله اشتري هنا وبيع هنا
100%
اشتري هنا وبيع هنا وكلمة وقف الخسائر دي في على الكمبيوتر انت بتحط رقم بتقول والله انا هشتري الذهب عند 1900 بس يا كمبيوتر لو السعر نزل عند 1980 اطلع
صح
خرجني من الصفقه دي حتى وانا خسران مش مشكله بس طلعني عند الرقم ده. فدي التوصيه اللي بيديها الراجل الخبير او المتخصص في هذا المجال. فعشان نتعامل مع حد زي ده لازم نبص على ادائه كان عامل ازاي اخر 6 شهور او سنه على الاقل
100%
نعرف ازاي بيشتغل
100%
انت قلت المعدل 2-1 معناها ان
كل صفقه يا اما راح اربح الدولارين يا اما راح اخسر دولار
مثلا التوصيه بتاعته دي برضو مدرسه من المدارس. في حد بيقول لك 3-1 1-1
انا قلت المينيمم انا برايي من وجهه نظري 2-1 فما فوق 1-1 انت عم تاخذ ريسك 50-50. بس لما انت بتفكر بمنطقه 2-1 محمد اذا انا عملت 10 صفقات 6 منهم خسروا ضربوا الستوب لوز او وقف الخساره اللي انا حاطه، واربعه منهم ضربوا التيك بروفيت. انا ان تيرمز اوف بيبس راح اطلع ربحان. فانت مو بالضروره انه كل صفقه راح تدخلها راح تكون 100% طالع على هدفها، لا، بس بالضروره يكون عندي نسبه ربح لخساره ثابته.
طب حلو جدا، ازاي ابقى نصاب ومحتال في سوق الفوركس؟
يعني الناس عم تاخذ نفس ما قلت لك اسهل ترند، تعال انا راح اعطيك توصيات، اعطيني حسابك او الحق توصياتي على منصه الوسيط الفلاني، انت بتروح بتفتح حساب بتشوف اوف والله هذا الزلمه عم يربح خلص انا راح اعطيه حسابي وهكذا. الطريقه الثانيه الاكثر كمان شيوعا مؤخرا نفس ما ذكرنا الاعلانات البراقه، الخادمه الاندونيسيه التي اشترت منزل، يعني انت عم بيسوقوا لك الموضوع بطريقه ايزي ماني. هدول الناس من أسهل الطرق، وللأسف للأسف للأسف إحنا في منطقتنا ما عندنا الوعي الكافي لسه، أو يعني مع أنه مؤخرا زاد بس ما وصلنا لمرحلة من الوعي أنه يقدر أن يفرق أنه هذا البني آدم فعليا بده يأخذ فلوسي، أو هذا البني آدم فعليا أم ينصب علي أم بيسوي لي إشي غير واقعي. فكرة نفس ما ذكرنا أنك تدرس مين الوسيط مين ترخيص ومين كذا، هذا الكلام لسه ما انتشر بشكل كافي. وإحنا يمكن يعني أنا بتصور أنه هذا دورنا، يعني هذا دورنا أنه رغم أنه في زحمة من النصابين موجودين عم بيسوقوا للناس الطريقة السهلة والربح، لازم يكون في حدا على الأقل عم يعطي الناس أنه لا، الموضوع مش موضوع إيزي ماني، الموضوع بدك تدرس، الموضوع زي وزي أي مشروع، الموضوع بده حذر، بده تعرف قدي. يعني هذا الجانب التوعوي للأسف مؤخرا مع أنه عم بيزيد بس لسه ما وصلنا لبيك، لسه النصابين أكتر كتير، يعني فاهم كيف؟
طب لو حد جي قال لي اديني فلوس في سوق الفوركس واحنا عندنا محفظة، يعني بنستثمر بالفلوس لأكتر من حد وبنديك ربح 10% في الشهر 5% في الشهر، هل ده منطقي؟
يعني أنا إذا أنا بقدر أعمل 10% بالشهر بشكل ثابت من سوق الفوركس، أنا نفس ما قلت لك بطلع بشتري لي جزيرة صغيرة هيك باليونان وشوية يهوت وما لي شغل في الناس. يعني أنا برأيي لا، مو منطقي. أنت بيكون عندك نسب منطقية عشان يعني لما بتيجي بتشوف أنت الفندز الكبار اللي عم يشتغلوا
صناديق الاستثمار الكبيرة،
صناديق الاستثمار الكبيرة بيكون عندها جزء من الصندوق عم يشتغل بالفوركس أو عم يشتغل بالذهب أو بالكوميديتيز، بيكونوا موزعين مخاطرهم أو عم يشتغلوا مثلا بالستوكس ماركت، بتكون عندهم النسب. يعني انت عم تحكي عن نسبة 1.5-2% بالشهر، اذا انت عم تحكي عن فند مانجرز فيه 3-4 مفكرين خبراء عم يشتغلوا عم بيطلعوا نسبة 1.5%، كيف انت عم تطلع 10% بالشهر؟ اذا انت بتقدر تطلع 10% بالشهر يعني عم تطلع 120% كل سنة، يعني انت اساسا عبقري زمانك.
انت حتى غلطت تجار مخدرات يعني
بالضبط. يعني انت لازم تكون كمان نسبك منطقية لحجم رأس مالك اللي انت مستثمره. يعني ما تجي انت تقول لي انا راح استثمر 10,000 دولار وبدي اطلع منهم كل شهر 10%، يعني حتى لو مليون دولار انت المنطق بيقول انه انا اذا ما بدي اخذ ريسك عالي بدي اشتغل على بالضبط، اذا ما بدي خاطر براس مالي انا اودعته انا لازم اشتغل بنسب منطقية. النسب المنطقية اذا نفس ما قلنا اذا انا مطلع 2-2.5% بالشهر، انا بجي اخر السنة عامل 40-50%، طب انا شو البزنس اللي ممكن يعمل لي 40-50% اخر السنة بدون ما ادفع اجارات، بدون ما احط موظفين، بدون ما افتح محل، بدون ما ادخل في تراخيص، وفلوسي قدامي والكنترول عندي. ومهم جدا كمان محمد انه يكون محدد نسبة ريسكي على رأس المال من قبل ما فوت. يعني انا دخلت استثمرت هدول 10,000 دولار، انا عندي استعداد اخسر منهم 20%، خلص من الاول انت محدد الريسك تبعك. غير عن انك نفس ما ذكرنا بتقدر تحدد الريسك تبعك على كل صفقة عم تعملها بالسوق. انا الصفقة الوحدة ما رح اخسر فيها اكتر من 5% من اجمالي الرقم اللي رح ادخل فيه بالصفقة، 10% وتقبر النسبة. وطبعا الموضوع ريسك اند ريوردز، كل ما زدت ريسكي كل ما راح
يعني المخاطرة والعائد على قدر المخاطرة على قدر العائد
100%. وهذا الشيء بأي بزنس مش بس بالفوركس، انت في أي بزنس راح تدفع عليه زيادة، راح تاخد ريسك زيادة، راح تعمل ماركتينج زيادة، ممكن راح تتوقع انكم زيادة جاي منه وهكذا.
طب الشركات الفوركس الكتيرة ديت برضو بتعمل حركات نصب واحتيال كتيرة جدا، من ضمنها ان انا بديك الفلوس بحول لك الفلوس وبتروح انت كوسيط بتاخد الفلوس تخليها معك وبتستنى ان انا اخسر خسارتي يبقى فلوسي معك. على العكس في وسطاء تانيين لما انا بحول لك الفلوس وباجي اعمل اوردر مثلا اشتري سهم تسلا على سبيل المثال، فانا فعلا اشتريت سهم تسلا في السوق الامريكي وفلوسي فعلا راحت للسوق الامريكي، وانا لو رحنا البورصه الامريكيه هنلاقي ان اسمي مكتوب ان فلان الفلاني يمتلك هذا السهم.
ابدا لا، في عالم السي اف ديز او عالم الكونتراكت فور ديفرنس اللي تحت شركات الفوركس، انت لما بتشتري اسهم تحديدا انت يور نوت اونينج انيثينج. لما بتشتري يورو انت ما بتملك يورو، لما بتشتري ذهب انت ما بتملك ذهب. انت هون عم تشتغل على فكره نفس ما قلنا الفروقات السعريه. لما سهم تسلا بيتحرك من سعر لسعر انت عم تستفيد من فرق تغيير السعر، بس انت يور نوت اونينج. بالفوركس ما دام انت عم تشتغل تحت منطق السي اف ديز، عم تشتغل بمارجن، يعني عم تشتغل تحت منطق العقود بهامش مقابل الفروقات السعريه بهامش وبرفع ماليه، انت لا تملك ما تتداول، انت عم تتداول على فقط الفروقات السعريه. لما بنقول انت اشتريت سهم تسلا وملكته وصرت اونر شيب وبتاخذ ديفيدنس، هذا انت عم تشتري سهم تسلا كاش. في شركات وساطة بتقدم هذا الشيء، وانت كمتداول لازم تفهم الفرق بين الاثنين. اذا انا بدي اشتري كاش واحمل سهم ويكون لي اونرشيب، هاي طريقة مختلفة تماما عن انك انت عم تشتغل تحت العقود مقابل الفروقات. انت لازم تكون واعي لهي النقطة. النقطة الثانية اللي ذكرتها انه انت عم تخسر عندي وانا عم بستفيد من خسارتك. هلا هون لما بتفوت خلينا نقول بالمطبخ تبع الشركات، في تصنيف او كاتيجورايزيشن بتم للعملاء، في عندك ريسك مانجمنت ديبارتمنت بيعرف انه هاي المراكز لازم تترحل مباشره. وعلى فكره هذا كمان بيرجع فينا لنقطه الهيئه الرقابيه. الهيئه الرقابيه بتلزمك انك تشتغل بطريقه الاي سي ان او ترحيل العقود المباشره لنسبه معينه. يعني انت ما بتقدر تاخذ كل زباينك تخلي مراكزه ما عندك اذا انت مرخص.
طب بالراحه بقى، بالراحه عليا هنا.
اوكي تمام.
دلوقتي انا حولت لك الفلوس اهي، حولتها لك انت وسيط، وديت لك اهو $1,000، خد يا وسيط $1,000 اهي، انا عايز اتداول عن طريقكم في اسواق الفوركس. الفلوس وصلت لك خلاص، وظهرت عندي في الحساب ان الفلوس وصلت لك، ايه اللي بيحصل عندك بقى؟
تمام. هلا هون في عندك بالريسك مانجمنت طريقتين،
اداره المخاطر.
ايوه، اداره المخاطر تبع كل شركه وساطه ماليه عندهم طريقتين للتداول. الطريقه الاولى اللي هي الاي سي ان او الاي اس تي بي او الوصل المباشر لحساب العميل مع مزودين السيوله او مع البنوك.
أو تمام، خلينا نقول مع السوق
100% مع السوق. انت اي امر راح تنفذه عندي مباشره راح يتم ترحيله للسوق، سكرت الامر راح يرجع لك على حسابك، وهكذا بيتم في وصل مباشر ما بينك وما بين السوق عن طريق منصه الوسيط اللي انت بتتداول معه. هاي الطريقه الاولى.
حلو. وفي المقابل انت بتاخد العموله بتاعتك 100% من هذا الشيء،
من كل ترانزاكشن انت راح تعمله انا باخذ عمولتي منه.
حلو.
الطريقه الثانيه اللي هي المصطلح المشتهر مؤخرا اللي كل الناس تحكي فيه، بي بوك، اي بوك. اي بوك اللي هو نفس ما قلنا ترحيل مباشر. هلا اذا انا بدي اخذك بي بوك، بدي اخذ مخاطره عندك. يعني انا شايف انك انت اشتريت يورو على هذا السعر، تمام، وانا شايف انه اليورو لا لسه راح ينزل، انا عندي استعداد كوسيط او كريسك مانجمنت اني اخذ هاي المخاطره. انت اشتريت اليورو على 1.18، انا راح استناه ينزل واشتريه بسعر احسن منك، اشتريه على 1.1750، انا استفدت منك 50 نقطه
بفلوسي. فانت بتعمل يعني انت بتاخد $1,000 اللي انا اديتها لك دي، الطريقة الأولانية هتخش على الماركت على طول
مباشرة.
فأنت مثلا بتتعامل مع بنك دويتشا بانك مثلا اللي بيوفر لك السيولة للسوق، فأنت أنا نفذت الأمر اشتريت يورو، فعلا الفلوس بتاعتي $1,000 راحت على دويتشا بانك هناك مثلا، وهو نفذ الأوردر بقى باسمي إن أنا عندي الحبة دولت
بيورو.
خلاص ده خلصنا منها. الجزء الثاني أو الطريقة الثانية اللي هي اسمها بي بوك.
أيوة.
إن أنت $1,000 ما راحتش للسوق، انا نفذت امر، انت اخدت السيوله دي اللي عندك $1,000 بتاعتي ورحت اشتريت ارخص
100%
وفي الاخر اديتهوني. انت عملت، فانت كسبت منها مرتين. انت كشركه 100% كسبت من فرق السعر اللي انت اشتريت بيه في السوق.
ايوه.
وكمان اخدت العموله بتاعتك مني كعميل
100%. وفي حال انت السوق، خلينا نقول السوق نزل ما طلع، يعني السوق خسرك، انا خسرت معك اساسا، بس خسرت اقل منك. يعني انا في الحاله هاي قسم إدارة المخاطرة قرر أنه أنا عندي استعداد أحمل مخاطرة مع هذا العميل بواقع مثلا 50 نقطة، خلص أنا تداولت معك. واللي بيتم هون إحنا بنحكي عن عقد واحد لك، تخيل أنت أنا هون بتم يعني لما بدي قرر أخذ ريسك بيكون في عندي مجموعة عملاء ممكن مواطين بعض، عندي 100 عميل، في 50 عميل شارين يورو وفي 50 عميل بيعين يورو، أنا عندي ناتج صفر، فما في داعي أني رحل هاي المراكز لا لمزودين سيولة أو لبنوك، لا خلص هاي المراكز موجودة عندي مغطي بعض. فهو الموضوع مش أنه أنا بستفيد من خسارتك، أنا لو أنا بستفيد من خسارتك والسوق ربحك أنا من وين بدي أدفع لك ربحك؟ هي الفكرة أنه أنا بحاول أخذ استفيد من أسعار أفضل منك.
النقطة دي مهمة جدا.
أيوة.
لأن ساعتها هذا الوسيط تيجي تطلب منه أرباحك بيختفي
100%،
بيقول لك لا أنا، وبالتالي لما أنت بتخسر بيبقى فرصة لي أن هو أخذ فلوسك أوريدي فمش هيديك حاجة، يعني في كل أحواله مش هيديك حاجة،
انت فلوسك هون يعني في وسطة اللي هو بيشتغل بس بيبوك، هذا نفس ما قلت لك ما في شركة مرخصة بتقدر تحمل ريسك عملائها بشكل كامل. اذا انت مرخص انت مجبر انه يكون عندك 60% 70% من مراكز زباينك يتم ترحيلها بشكل مباشر الك من الترخيص از مزود سيولة او از ماركت ميكر او صانع سوق، الك نسبة معينة تحمل فيها مخاطرة، وهذه النسبة انت ترخيصك بيسمح لك هيك. يعني المصطلحات هاي لما بتيجي بتمر على الناس بقولك اه هذا ماركت ميكر، لا ابعد عنه، ليش ما انا ترخيصي ماركت ميكر ليش تبعد عني؟ انا يعني من الشغلات المهمة كمان انت بتطلع لما بتتداول مع وسيط تطلع قد ايه عمره بالسوق، انت ما تيجي تحط كمان لما تقرر انك تستثمر تيجي تحط مع وسيط فاتح امبارح فاتح اول، لا انت تطلع على الهيستوري تبعه، انت فيك تطلع والله الوسيط صار له مرخص من 2012 ام بيسحب زباين وام يودع لزباين وام بغطي زباين وبيشتغل مع شركات تانية وعنده ما يعرف بالاي بيز او وسطاء المعرفين وعنده وايت ليبلز ما يعرف بشركات اصغر منه هون بزود، فانت بتطلع كمان على الهيستوري تبعه، هذا الشيء بيعطيك انت كمان ثقه انه انا بتداول مع حدا له هيستوري بالسوق موجود، فلوسي موجوده عندي بامان بغض النظر هو كيف عم يتحمل ريسك. هون انت كعميل شو بهمك انك انت تعرف انا شو عم بعمل بالريسك، ما دام انا صار لي عمر أم وفر لزبايني سحبهم وإيداعهم وتنفيذهم بأسعار مباشرة وكل شيء، أنت بهمك هذا الجانب، يعني جانب الريسك الوسيط بتحمله
طبعا، بس أنا برضو من حقي أن أنا أبقى عارف أنت بتشتغل إزاي ومترخص إزاي. لأن
أنا أسعد إنسان في العالم لما يكون العميل تبعي عارف، يعني شوف يعني احنا من الشركات يمكن اللي ركزنا على جانب الإديوكيشن محمد، انا بدي العميل يكون عارف انا شو عم بعمل، عارف فلوسه وين عم تروح، لانه انت بهاي الطريقه بتبني ثقه بينك وبين العميل، وبيهمك انك العميل معك لويالتي لسنين عم يشتغل. انا ما بدي الزبون اللي بيجي مو فاهم السوق وجاي بده يربح بسرعه وراح يخسر بسرعه ويروح يقول انا خسرت عند هذول الجماعه، لا 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 انا ابدا ما بدي هذا العميل، انا بدي العميل اللي فاهم اللي واعي اللي عارف انا كيف عم بشتغل وعارف هو فلوسه وين عم تروح.
طب دلوقتي انت بتقول انتوا بتاخدوا مخاطرة بفلوس العملاء خلاص بشكل ما وبآخر تحت الترخيص بتاعك، افرض حصل حاجة جسيمة زي ما شفناها كده من 7-8 سنين مع البنك السويسري، يعني الفرنك السويسري،
الفرنك السويسري. آه.
حصل حاجة جسيمة عنيفة ودي خسرت اياميها حوالي 70 شركة فوركس في لحظة، يعني في دقيقة، ده غير التبعات اللي حصلت بعدها ومليارات الدولارات اللي اختفت في هذا الوقت، شركات كبيرة جدا فلست في هذا اليوم في لحظة ما 70 شركة فلست. انا ازاي اضمن فلوسي معكم؟ يعني مش معك انت، مع هذا الوسيط اللي بيشتغل بهذه الطريقه.
شوف هذا كيس بالضبط، يعني بيوضح لنا الفكره اللي احنا كنا بنحكي فيها، لانك تكون بتشتغل تحت شركه مرخصه والشركه هاي عندها شيء اسمه كلاينت كومبنسيشن فند، هي الضمان ودائع العملاء. هلا اذا انت تحت FCA والشركات بدون ذكر اسماء من الشركات الكبيره اللي فلست خلال هاي الفتره وكانت مرخصه تحت FCA، الناس اخذت فلوسها، او حتى لو ما اخذت فلوسها أخذت جزء من فلوسها، يعني هذا الصندوق تم تصفية الشركة، تم جمع ودائع، وتعال أنت كم كان عندك تعويض أب مثلا بالFCA أب تو 50,000 باوند، فما في حدا حتى لو أنه الموضوع أخذ وقتها، بس الناس اللي كانت بتشتغل مع شركات مرخصة خاصة الريتيل كلاينت اللي هم المتداولين
الأفراد اللي زينا
فلوسها أخذوها.
اوكي، يعني انت عايز تقول ان في صندوق الشركات المترخصه عشان تاخد الترخيص جزء من ترخيصها ان هي بتحط فلوسها في صندوق
100%.
هذا الصندوق لتعويض العملاء
في حاله افلاس الشركه او في حاله حدث غير متوقع.
اي نعم، ممكن ما تتردش الفلوس كلها، بس على الاقل هتاخد 100%. اي شيء موجود قدروا الرقابه قدرت ان هي او السلطه قدرت ان هي تجمعها من الشركه ديت هتوصل لك، هتوصل 100%. في الاخر مش تطلع صفر
ابدا. مشان هيك كمان هاي نقطه ضروريه انك لما تفتح حسابك مع شركه تعرف انه اذا انا افلس اب تو كم راح يرجع لي من راس مالي. هذا كله بيكون مذكور في ترخيص الشركه لما تروح تشيك عليها. اذا هي موجوده تحت هيئه الضمان، الصندوق هذا بيرجع لك اب تو 20000 يورو، اب تو 50000 باوند، اب تو 100000 كذا، حسب نوع حسابك. يعني اذا انت، لانه الحسابات تصنيف، اذا انت بريميوم اكاونت راح نرجع لك اب تو كذا. كل هذه الشروط محمد انت بتقدر تعرفها قبل ما تفتح حسابك، قبل ما تحط اي دولار في السوق. هذا اللي الناس ما بتعمله، هذا الهوم وورك اللي انت المفروض انك نفس ما ذكرنا، اذا بدك تفتح مشروع وتدرس منافسينك وتدرس السوق وتدرس كذا، اذا انت ما عملت يور هوم وورك ما تجي تلومني بعدين انه انا الشركه فلست وانا ما اخذت فلوس. طب انت من الاول ممكن تعرف راح ترجع لك ولا ما راح ترجع لك.
ما محدش بيقرا، يعني بيجي له عقد فيه، معلش يا دكتور خلينا واقعيين برده. يعني بيجي بس بيجي لك عقد، بتيجي تفتح حساب مع وسيط من وسط الادوات، بيجي لك عقد فيه 70 صفحه، ده انت نفسك عقد البيت اللي بتشتريه ولا عقد الشغل عمرك ما بتقراه، فما بالك بتقرا عقد الاستثمار. اي نعم مليان شروط، مين هيقعد يقرا العقود دي؟ فاحنا ممكن مشاهدين بودكاست يستفيدوا منك دلوقتي ان انت
لخصت بالضبط. احنا بنحاول نلخص هاي البنود المهمه اللي هي ضروري انك انت تكون عارفها على الاقل واعي. ما بديك انا يعني ما بديك تروح ثرو ال 70 بند كلهم، بس على الاقل في بنود اساسيه اسال عنها، انت اسال عنها. انا اذا انت رحت لمين برجع؟ انا ان صار معي مشكله الهيئه الرقابية اللي بتدور معه، أنا كذا كذا، أنا أدي لي التعويض، لأنه هذا رح تفرق معك بمبلغ استثمار. يعني إذا أنت بدك تيجي تحط مليون دولار وبعدين تعرف أنه إذا فلست الشركة رح رجع لك 20000 دولار، هل هذا الشيء بيناسبك؟ بس إذا أنت أم تستثمر بألفين دولار وعارف أنه إذا فلست الشركة رح يرجع لي 2000 دولار، رح يكون مناسب لإلك. فبالتالي أنت لازم تكون عارف على الأقل البنود الأساسية اللي ضامنت لك حقك ورأس مالك مع الوسيط اللي أم تتداول معه.
الحاجات التانية بقى للشركات الوساطة اللي بتقوم بيها كنصب، احكي لنا عنها شوية.
يعني طرق النصب بالمجال هذا كتير كتير المشكلة. يعني انت ما عم تعرف، انت اذا نفس ما ذكرنا بداية كلامنا عم تشتغل مع شركة غير مرخصة، فهو عنده السيستم، عنده فلوسك، عنده يعني عنده القدرة على انه مثلا بنسمع عنها كتير مبدئيا في اخبار مهمه بالسوق، وبتعرف انت كيف السوق بيتحرك وقت الاخبار عاليه الاهميه. والله بشوف الناس عم تتداول في فوليوم عالي وقت الخبر قطع عنهم السيستم.
ازاي قطع عنهم السيستم؟ اللي بيحصل
يعني ممكن يعمل بوز للتسعير، انت بتلاقي انه الاسعار عندك وقفت، لا قادر تسكر مراكزك اذا ربحان، ولا قادر تاخذ اي مراكز جديده مثلا. هاي واحدة من الأشياء. إذا هو عم ياخد كل فلوس عنده نفس ما ذكرنا، ما عم برحل مراكز زباين، هو بهمه أنه الزباين تخسر. ففي أي مرحلة رح يشوفك فيها عم تحقق أرباح عادي يقول لك you're abusing my system، رح ألغي لك كل أرباحك. تطلع تفتح حسابك تلاقي المراكز اللي أنت كنت ماخدها وربحان فيها راحت اختفت.
يعني هو بيجي عقبك يقول لك والله أنت استغلت السيستم بتاعي بشكل خاطئ، فعقاما ليك أنا
رح ألغي لك كل الأرباح. فلك أن تتخيل أدي في عنده القدرة إذا هو عم يتحكم بالسيستم تبعك، أدي أنه ممكن يلغي لك أرباحك، يوقف عليك السيستم وقت ما أنت عم تربح. يعني الطرق كتير كتير مختلفة وصارت شائعة يمكن بالفترة الأخيرة، خاصة مع هاي الشركات اللي هي نفس ما قلت لك شركات يعني غير موجودة، شركات وهمية. بيجي لك تليفونات معك فلان الفلاني أخصائي استثمار من شركة ما بعرف وين اللي موقعها ما بعرف وين. أنت كمان بيختاروا أرقام محمد من مثلا بيحكي معك من بريطانيا، هو بيكون فعليا بيحكي معك عبر فويسو سيستم من بير السلم خلينا نحكي. يعني للأسف ما بيكون له وجود على أرض الواقع، وأنت بتقتنع بأسلوبه كذا أنه أنا معك مدير استثمار استثمر معنا رح أحقق لك عائد شهري رح أحقق لك كذا. والناس للأسف بدون وعي بتشارك كتير بهيك أشياء. هلأ كمان يعني مثلا خليني أحكي لك قصة من 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 فترة معينة. عنا نحن نسمع قلت لك مكتبنا بالكويت، إجاني عميل خسران 50000 دولار أمريكي محولهم لشركة، الشركة هاي شركة وهمية. فأجل عندي لما طلب، لما بدأ يربح طبعا أودع 50,000 حقق أرباح وصل الحساب ل 78,000 دولار.
ده عند شركة وهمية.
عند شركة وهمية. قرر إنه أنا بدي أسحب أرباحي هاي. اتواصل مع الشركة. شو قالوا له؟ قالوا له عشان نسحبك الأرباح محتاجين منك إنك تودع كمان 5,000 دولار، لأنه في فرصة مش عارف شوف السوق عشان تقدر إنه تكمل مبلغ معين نحول لك يا. حول أول 5,000 دولار واستنى السحب تبعه 4-5 أيام ما وصل السحب، رجع تواصل معهم عشان نحول لك المبلغ الكامل محتاجين رسوم التحويل اللي هو عبارة عن 2,000 دولار، ارجع حول لنا. لما حول بعد 3 حوالات، يعني هو بالأساس المبلغ محول 50 ورجع حول فوقهم تقريبا ما يقارب 10,000 دولار 9,000 دولار عشان يقدر يسحب فلوسه، لسه هو عنده وهم انه انا راح اسحب الارباح. فجأة بطل يردوا عليه، الشركة اختفت، السيستم بطل يفتح، بطل في شيء موجود، يعني انت بيوم وليلة اختفيت.
فنكوش
بالضبط، الفنكوش اختفوا تماما. الزلمة اجا قام بيورجيني اسم الشركة. طب اسم الشركة انا صار لي بالمجال 20 سنة اول مرة بسمع عنها. دور على الانترنت، اوكي الشركة موجود في جزر بليز او مش عارف، يعني في ترخيص كذا، حتى الترخيص اللي هم حاطينه مش موجود على موقع، حتى لما تروح، حتى مع انها يعني مرخصين شركة اوفشور، حتى الاوفشور مش موجودة. فيعني وللأسف الناس عنده أمل، لسه ضلوا متعلق بأمل أنه أنا رح أرجع فلوسي. وبعد كل هذا وإجى لعندي وقعد عندي بالمكتب وشفت له الموضوع وحاولنا نتواصل وحاولنا كذا، لما أكدت له أنه خلص يعني الله يعوض عليك فلوسك هاي ما رح ترجع لك، قرر أنه بده يرجع يعمل إعادة استثمار معي. قرر أنه يستثمر معي مثلا ب1,000 دولار. أنا شركة موجودة قدامك مرخصة، موجودة مقر عنا 8 مقرات مختلفة ب8 دول موجودة قدامك، تستثمر معي بمبلغ، بدك تجربني لسه بعد ما أنت جربت مع شركة مش موجودة بمبلغ 50,000 دولار. فلك أن تتخيل زي هاي النماذج أنا بمر علي يمكن بشكل يومي، بتواصلوا معي على الدايركت على السوشيال ميديا، وفتحنا مع فلان ومش عارفين نرجع فلوسنا، شو رأيك طب بهاي، طب كيف ممكن أرجع فلوسي؟ يعني هاي النماذج محمد للأسف، للأسف ناس ما قلت لك مع انتشار السوشيال ميديا ومع انتشار الشركات هاي في كتير عنا ضحايا، خلينا نقول أنا بعتبرهم ضحايا. بس برضو أنا عندي كونسبت بآمن فيه، إذا ما في طماع ما في نصاب. إذا أنت تقدر انك تشغل مخك وتفكر اكيد ما راح توقع ضحية لهيك ناس. يعني سمعنا ناس جماعة البونزي سكيم اللي هو تعال حط فلوس انا راح اوزع لك ارباح، قد ايه مر على من خلال يعني بنسمع عليهم كتير بدول مختلفة بمنطقة
اللي هي بالبلدي تلبس طوائي
100%. انت بتاخذ من هاد بتلم مصاري بتلم مصاري، يعني مادوف قعد 30 سنة يلبس طوائي.
خلينا نحكي على مادوف اللي هو كان رئيس بورصة
ناسداك، تخيل قد ايه كان يعني سنة. ماسك بوزيشن وفاندز ويدير بنشينج فاندز ويدير، يعني وصل لمرحلة كل هوليوود كانت مستثمرة معه على اسم، وكان هو بالنهاية عبارة عن بونزي سكيم عم بيلبس طوائي،
اللي هو اخر فلوس بتجيله بيديها الاول عميل جاله وهكذا، ويفضل وهكذا الموضوع كده.
موزع ارباح من الفلوس اللي معي والباقي عم بصرف في على نفسي، عايش حياة بذخ عشان اوصل للناس انه انا عم بقدر اني طلع عائد من استثماري وعم رجع لكم اياه. هذا نموذج مثلا، مثل هذا النموذج موجود كثير عنا في المنطقة ومنتشر، والناس للأسف بتسمع عن جماعة توزيع الأرباح هدول. أنا برجع لنفس الفكرة الأساسية، أنت إذا ما كنت طماع ما راح تكون ضحية لنصب. هم بيلعبوا كله على الجانب العاطفي، على جانب أنه أنا راح وزع لك أرباح وراح أخليك غني بصراحة وراح أخليك كذا.
ما هو برضو يعني طب نتكلم بشوية برضو بواقعية. أنا النهاردة قاعد بشتغل موظف من 9-5 ومرتبي قد كذا، بيجي واحد عرفه أو شغال مع الناس ديات بيجي يقول لي والله تعالى ليه ما بتحوش، ليه ما بتستثمرش، يعني بتخلي من هذا المدخل. فبقول له آه طيب ماشي، طب حط معنا 1,000 دولار، حط معنا 10,000 دولار مثلا يعني حسب المقدرة بتاعتي، وإحنا بنقدر إن إحنا نعمل لك استثمار وأرباح وبتاع ومعرفش إيه. ما برضو الناس معذورة إن هي بتدور على الحاجة اللي تنفعها وتنفع عيالها، جنب الطمع طبعا إن أنا لما بجي أشوفك بتديني شيء مغري. بس برضو إحنا إزاي ناخد بالنا؟ يعني زي ما أنت تكلمت، هل مثلا منطقي إن أنا أجي أقول لك أدير لك فلوسك؟ طب أنت اللي هدير لي فلوسك ده مش لازم أخد منه أعرف الترخيص بتاعه فين؟ ولا هي
رح تدير لي فلوسي في أي مجال؟ المجال هذا قديم متوقع منه عائد؟ هل العائد منطقي؟ هاي الفكرة كمان كتير مهمة، أني أنا أطلع إذا هو أم بيرجع لي عائد بشكل غير منطقي. طب انت بشو عم تشتغل؟ كيف عم تقدر تحقق هذا العائد؟ يعني انت اللي لازم تسال نفسك هاي الاسئله، بحيث انه انت نفس ما كمان في شغله كثير مهمه، انت لما تقرر انك بدك تصير مستثمر، او لما تقرر انه عندك مبلغ فائض عن احتياجك حابب انك تحقق منه عائد، شو هدفك من هذا المبلغ؟ هل انت حابب انك تحقق عائد شهري بنسبه معينه منطقيه تكون لراس المال؟ هل انت عندك مشروع حابب تبداه بس راس مالك صغير حابب تكبره مشان توصل للمشروع؟ هل انت بدك عائد سنوي؟ هل انت بدك تعمل استثمار لاولادي اللي يعني لللونج تيرم انفستمنت لفتره زمنيه طويله؟ انت شو هدفك من هذا الاستثمار؟ لما تحدد هدفك راح تقدر تحدد كمان الشخص المناسب او الهيئه المناسبه او الجهه المناسبه اللي ممكن اني استثمر فيها. لما تحدد هذا الطرف ضروري يعني بدك تعمل نفس ما قلنا، انت بدك تعمل دراستك انه هذا الطرف مرخص عائده مناسب مع مين بيشتغل مع مين كذا. يعني لازم يكون عندك فكره الوعي الاستثماري، هاي نقطه كتير مهمه. هذا اللي بدنا احنا نحاول نوصله للناس، انك انت ضروري جدا تكون واعي بطرق الاستثمار المتاحه لإلك مناسبه لإلك. لو انت اتضررت من هذا الاستثمار هل رح يأثر على حياتك الشخصية؟ يعني أنا بيجوني ناس مثلا بده يفتح حساب فوركس ما أخذ قرض، بقول له روح اطلع ممنوع، ما تفتح حساب عندي. ما بينفع أنت تستثمر بهيك مجالات فيها نسبة مخاطرة عالية إلا يكون مبلغ فائض عن احتياجك. إذا خسرته أو خسرت جزء منه حياتي ما رح تتغير، دخلي الشهري أموري ماشية. يعني هذا الفكر اللي بدنا نوصله للناس، انه انت لما بدك تستثمر استثمر بشيء ما تتضرر. اذا نسبه العائد اذا نسبه المخاطره فيه عاليه معناته نسبه العائد لازم تكون اعلى، معناته لازم يكون مهيئ انه يكون في عندي نسبه ممكن اني اخذ عليها مخاطره من راس المال هذا اللي انا بدي استثمره. هاي الاسئله والاجوبه كلها انت لازم تكون حاططها قبل ما تبدا استثمار.
طب هل في هنا في العالم العربي بالنسبه للجمهور بتاعنا، هل في تعرف شركات بتدير حسابات للناس ولا ده مش موجود مترخصة؟
هلا هذا احنا بدنا نحكي هون عن إدارة صناديق استثمارية فند مانجرز. في شركات بالوطن العربي وفي شركات خارج الوطن العربي مرخصة على انها تعمل هيك استثمارات، بس هاي الاستثمارات غالبا ما بتكون لمبالغ خلينا نقول عالية شوي. يعني مو كل الفندز بيرضوا انك رح ابدك معك بدي احط معك 5,000 دولار بدي احط معك 10,000 دولار، بيكون عندهم restrictions على ارقام معينة على استثمارات معينة، وبيكونوا الفند بيكون فكرته انه داخل باكتر من استثمار، في جزء منه عقاري، في جزء منه بالكوميديتيز، في جزء منه بالستوكس، في جزء منه بالدريفيتيفز، في جزء منه بالبونز. فانت بيكون هو كمان موزع مخاطره بحيث انه يكون قادر انه يحقق عائد ثابت لهدول الناس بنسبة مخاطرة قليلة.
يعني هو بيكون مثلا يجي يقول لك انت ما تشتغلين فهتبدأ غير بأقل من 100,000 دولار معايا مثلا فما فيش أقل من كده. طب ايه تاني من عمليات النصب اللي بتكون موجودة في الفوركس؟
يعني شوف في اعلانات، انا من فترة مر علي اعلان رح ابعت لك السكرين شوت تبعه، عبارة حاطين عن واحد لابس لبس الاحرام وقاعد قدام الكعبة وكاتبين التايتل تبع الإعلان المسلم الذكي يستثمر 5 مرات في اليوم. والله العظيم إعلان موجود، كان موجود نازل على السوشيال ميديا. تخيل لأي درجة وصلوا فيهم استهداف الناس، إنه أنت بتفوت شو يعني شو ربط العلاقة ما بين الاستثمار وما بين العبادة ما بتفهم، بس يعني هو مدخل لك من جانب إنه نوفر حسابات إسلامية. وانت للاسف في ناس بتشوف الفكره بقول لك هدول الجماعه مدام هيك معناته انا يعني ممكن اني استثمر معهم. الجانب الثاني اللي كتير انتشر مقالات، انت كان في فتره بتقرا مقاله نفس ما ذكرت لك مثلا قبل شوي انه في عامل نظافه قدر انه يشتري 3 عمارات في مش عارف شو في دبي. فانت بتفوت بتقرا مقاله كامله، العامل كان يعمل في مش عارف شو ثم استثمر بالشركه، الشركه بتكون هايبرد لينك وما بيكون مذكور اسم الشركه، وبعدين بتقرا بقيه المقاله ومن ثم وزع ارباح وادخل اصدقائه في الشركه. فانت بتضغط على الشركه بياخدك على لاندينج بيج صفحه تسجيل استثمر الان وكذا. انت بتكون في يعني طرق النصب كثير تطورت. انت بدك يكون عندك، نرجع للنقطه الاساسيه، واعي. انت بدك تكون واعي عارف شو المحتوى اللي عم تقراه وعارف هو وين ام بوجهك، فاهم علي كيف؟ فيعني وصلوا لطرق عن جد احترافيه، هي كلها نماذج موجوده انا اللي بحكي لك عنها. يعني هلا اذا بتعمل سيرش هلا على جوجل راح يطلع لك هذا الكلام اللي انا بحكي لك عنه، موضوع الخادمه، موضوع عمل النظافه، موضوع المسلم، موضوع كذا. أم يحاولوا يستهدفوا الناس بجميع الشرائح؟ أنت شو بتحب بدخلك من هذا المدخل؟ أنت حابب تعمل فلوس زيادة وأنت فقير وكذا، راح أسوق لك الموضوع هيك. أنت لا، بهمك أنك ما تشتغل بفايدة وما تشتغل بسواب ويكون عندك حساب إسلامي، راح أدخلك من هذا الجانب. فأنت بده يكون عندك الفكر الواعي لأنه تقدر تفرق بين المحتوى اللي عم تقراه وين هو عم يسحبني بالضبط.
بس أعتقد برضو إن في شركات مرخصة بتقدم حسابات إسلامية اللي هي مبقاش فيها الفوائد وحاجات زي كده داخل الحساب نفسه.
صحيح صحيح، يعني 90% أو خلينا نقول 99% من الشركات بتقدم هاي الخدمات، أنه بقدر أوفر لك حساب بس طبعا ضمن شروط معينة، أنك ما تحمل المركز أكثر من فترة معينة، راح تكون بدون فوائد لمدة مثلا 3-4 أيام، راح تكون في عملات معينة ما راح أقدر أوفر لك إياها بدون فوائد. فأنت برضو هاي هذا برضو جزء مهم، انه بعد ما تفتح حسابك مع شركه مرخصه تكون فاهم شو شروط الدوله اللي راح تشتغل عليها. اذا انا راح اشتغل على هاي الازواج ممكن ادفع عليها، لا هاي الازواج بدون نسبه. اذا بدي اشتغل اندسز مؤشرات اسهم قد راح ادفع عليهم اذا بدي اشتغل، يعني هاي شروط التداول برضو من ضمن الشغلات اللي لازم تكون واعي وفاهمها لما تفتح حسابك بالتداول.
طب انت اتكلمت على في البدايه اتكلمت على فكره المارجن وفكرة الرفع المالية، ايه هما؟
شوف انت باختصار رحت اشتريت سيارة، السيارة هاي قيمتها 10,000 دينار، حلو؟ انت دفعت مقدم 1,000 دينار واشتريت السيارة وطلعت، انت صرت تملك سلعة انت دافع جزء من حقها، مو دافع حقها بالكامل. طلعت برا الوكالة، اجالك واحد قال لك انا بدي السيارة هاي ومش موجودة رح اشتريها منك ب11,000، تمام؟ بعت السيارة، رجعت للوكالة 10,000 تبعينها واخدت 1,000 تبعك وعملت 1,000 ربح. انت في الحالة هاي تاجرت في سلعة دون ان تمتلكها بالكامل، دفعت جزء من سعرها وتداولت فيها وحققت منها ربح، أو طلعت بعد فترة واضطريت تبيع السيارة ب9,000 خسرت 1,000 ورجعت الباقي للوكالة وطلعت ببرا الصفقة. نفس الفكرة تماما، أنت هون الهامش هو 1,000 اللي راح تدفعه أو الجزء الصغير المارجن اللي راح يكون تأمين للصفقة اللي أنت راح تأخذها. دفعت 1,000 قلت لي بدي اشتري فيه يورو، انا راح اوفر لك كشركة شيء اسمه رافعة مالية، انك تتداول مقابل كل 1,000 دولار راح تدفعها انا راح اعطيك 100,000 اذا كانت الرافعة المالية 1 لـ100. فانت بالتالي عم تشتغل بسلعة دافع جزء من قيمتها مشان تقدر انك تعظم ارباحك. انت في الحالة الاولى لما اشتريت السيارة لو انه انت ما معك 10,000 انت دفعت بس جزء وقدرت انك تتداول بسلعة قيمتها اكبر. نفس الفكرة تماما محمد، انت هون عم تدفع جزء هامش تأميني، انا بالمقابل كوسيط عم وفر لك اضعاف معينة حسب الاتفاق بيني وبينك وحسب نوع حسابك، بحيث انك تقدر تتداول بسلعة بقيمة اكبر وتحقق منها عائد اكبر. هلأ هاي الفكرة نفس ما حكيت قابل للربح وقابل للخسارة إذا أنت أسأت استخدامها. إذا أنت مثلا بالألف، تخيل أنت تخيل لما تكون الرفعة المالية تبعتك 1 لـ100، يعني كل دولار عم تحرك فيه 100 دولار بالسوق، يعني كل 1,000 دولار عم تحرك فيها 100,000 دولار بالسوق. فأنت بالتالي بتعظم ربحك بس بتعظم خسارتك، فأنت ضروري تكون فاهم هذا الكونسبت. هون لما حكينا عن الأساسيات، لما قلت لك أول شيء لازم أفهم الأساسيات ولازم أجرب بديمو أكاونت ولازم أجرب عشان تفهم أدي قيمة النقطة لما أدخل بهاي الصفقة، عشان أدي نسبة مخاطرتي لما أدخل بقيمة أعلى. هذا الفكر calculations basics،
يعني أنت دافع 1,000 دولار في مقابل أن أنت هتخليني كشركة بتحط لي 99,000 عليهم
100%،
خليني أشتغل ب 100,000
100%،
كسبت هتاخد مني العمولة بتاعتك أوريدي أنت تاخدها أول ما بدخل
وراح أرجع ال 100,000
وهرجع ال 100,000 وكلنا مستفيدين. على 1,000 بتاعتي بقى أنا كسبت الفرق الكسب ده، هتحط ال 1,000 بتاعتي، خسرت هخسر من ال 1,000 بتاعتي
100%
لغاية لما تخلص كلها.
أيوة 100%. فيعني هون الفكرة انه انت نفس ما عم تعظم ربحك عم تعظم مخاطرك. نفس ما قلت لك اللافرج او الرافعة المالية هو سلاح ذو حدين، لازم تكون فاهم طبيعة عمله بشكل اساسي قبل ما تبدأ تشتغل في اسواق الفوركس او في التداول الالكتروني بشكل عام او في عقود الفروقات، لانه كل الشركات وكل الفكرة تبع السي اف ديز قائمة على مبدأ الهامش والرافعة المالية، فضروري جدا انك تكون فاهم الكالكوليشنز تبع هاي النقاط بشكل اساسي.
طب الرافعة المالية في منها الشركات بتقدم منها انواع مختلفه، صح؟
صح.
يعني انت بتقول رفع ماليه 1 لـ100، يعني كل 1,000 قصاده 100,000، صح؟
ايوه. في ناس وصلت، في شركات صارت تقدم 1 لـ1,000 مقابل كل دولار انت بتودعه بالسوق عندك امكانيه تحرك 1,000 دولار فيه.
طبعا ده مخطر عليه جدا،
طبعا انت كل ما عظمت كل ما بترفع المخاطره. بس الفكره محمد انك انت حتى لو حسابي واحد لألف انا مو شرط استخدم الرفعه الماليه كلها. يعني انا اذا فتت من الألف دولار تبعي بعشرة دولار بس انا عم بستخدم جزء من الرفعه الماليه وهذا الصح. هاي الفكره اللي لازم تفهمها، امتى بدي اخذ مخاطره وامتى لا. شوف انا بعد يعني بعد سنين طويله بالتداول انا عندي قناعه انه انا حاطط مبلغ بالسوق عشان اسحب منه ارباح مش عشان اودع فوق. فأنا بالنسبة لي بشتغل بطريقة جزء صغير من رأس مالي ببني فيه أرباح. ما بقول لك شوف كل بني آدم بطبيعته محمد بحب يأخذ مخاطرة، وأنا شخصيا أكيد بعد كل هالسنين في شيء مغري بخليني أخذ مخاطرة. بس أنت بأخذ مخاطرة، بأخذ مخاطرة على أرباحي. يعني خلينا نقول أنا بديت بألف دولار ببدأ أشتغل عشرة دولار عشرين دولار عشرة دولار عشرين دولار ببني فوق الألف دولار هاي، خلينا نقول بنيت ميتين دولار فوقها تمام، وشايف انه في صفقة حلوة وممكن اربح منها ربح سريع، بفوت برافع مالية عالية، بفوت بميتين دولار
بس اللي انت كسبتها. انت بتتاجر في المكسب.
ايوة نسبة مخاطرتي الميتين دولار، يا اما راح اعمل 300-400 دولار بسرعة، يا اما راح اخسر الميتين دولار وارجع ابني
ورأس مالك زي ما هو.
100% فكرتك هون تحافظ على رأس مالك من المخاطرة وتضل تطلع منه بشكل مستمر. لما تلاقي فرص حلوة وانت قادر انك تاخد عليها مخاطرة لانه عندي ربح اخد عليها مخاطرة، ممكن اني فوت بصفقات عالية، بس تكون دائما محدد مخاطرتي بارباحي فقط لا غير، او جزء من ارباحي. مو شرط اخد، يعني ممكن اخد ريسك على 100 من 200 وممكن اخد ريسك على 200 كلها اذا انا شف الصفقة ممكن تحقق لي عائد سريع. هون انا رجعنا للاساس، ريسك اند ريورد ريشو، عليت الريسك عليت الريورد اللي انا مستني منه، بس اخذت مخاطرتي على الارباح،
مخاطره قدر العائد
100%.
بما انك انت اتكلمت عن المخاطره، تعال بقى نتكلم على حاجه بتتسمى الملاذ الامن في اوقات الازمات، الذهب. الذهب هو معدن نادر بس في معادن تانية اندر منه،
صحيح
بلاتين اندر مثلا اكثر ندره منه، ولكن اجماع الناس منذ بدء الخليقه على حب هذا المعدن الاصفر خلت الذهب هو المفضل عند ناس كتير، ورصنعه كبيره جدا وسوق بيتمتع بسيوله كبيره قوي. سريعا كده فكره الاستثمار في الذهب نعملها ازاي؟
انا من المؤيدين للاستثمار في الذهب بشكل كبير الصراحه، لانه اذا بتطلع عبر التاريخ نفس ما انت ذكرت دائما كان له دور بيلعبه في الاسواق الماليه اسيف هيفن. حتى باخر فتره اذا بتشوف حتى البنوك المركزيه نفسها عم تزيد حيازتها من الذهب، دائما في طلب عم بيزيد. اذا اخذنا باخر 10 سنين احنا يعني اللي كان مستثمر بالذهب من سنه 2010 2011 الى الان محقق عائد عليه بنحكي 40%، غير الأهم من العائد أنا بالنسبة لي بالذهب هو حفظ القيمة. يعني إحنا عايشين في زمن تضخم محمد، اللي كان معه ألف دولار من سنتين من زمن الكورونا إلى الآن، أنت عم تحكي هلأ قيمتها 800 دولار، 20% راحت منها وأنت حطها بالبنك بدون ما تطلع عليها. بالمقابل لو الألف دولار هاي أنت كنت شاري فيها سبيكة الذهب، غير عن أنك حققت عائد قليل يمكن 5% عاملين خلال هاي الفترة، حفظت قيمة الألف دولار. لما تروح تبيعها راح ترجع، فأنت استخدامه كقيمة حافظة
هذا الشيء
بالضبط، هذا إشي يعني ما في عليه خلاف عبر الزمن. هلأ في عنا ثلاث طرق مختلفة للاستثمار فيه. أنا بفضل منها الكاش، بروح بحب اشتري فيزيكال جولد. أنا زاد معي آخر الشهر من دخل الشهري زاد معي مبلغ معين، بفضل إني حوله لهليرة لسبيكة، كل واحد حسب ما قدرته. الطريقة الثانية غير ان اشتغل فيزيكال، ممكن اشتغل فيه بالسي اف ديز نفس ما قلنا، تشتري عقود الضارب عليها الذهب بنسب معينة. الطريقة الثالثة ممكن تستثمر فيه في صناديق الاي تي اف مثلا، او الشركات اللي هي بتصنع ذهب وهم خلينا نقول مناجم الذهب، الشركات
هاي التعدين
بالضبط، شركات التعدين ممكن انك تستثمر في اسهمها. هاي الطريقة الثالثة. يعني في عندك ثلاث طرق مختلفة، كل واحد حسب مقدرته ممكن انه يتداول فيها. هلا كمان الحلو فيه نفس ما ذكرت اذا انت عم تشتغل فيه فيزيكال انه سهل التسهيل، غير عن اذا بتقارنه مثلا بالعقار او بالاسهم. لا الذهب موجود بايدي، اي وقت حبيت بيعه راح اروح ابيعه، راح اسيل قيمته لنقد بشكل سريع. فبالتالي يعني انت عم تحفظ قيمه، عم تقدر انك تسيله في الوقت اللي بدك اياه. عم نشوف انه دائما في زمن التضخم الناس عم تروح يعني مش بس يعني في آخر سنتين الناس عم تهرب من الكاش محمد، عم تروح على شغلات ذو فاليو. إذا بتطلع على سوق مثلا اللوكجيري آيتمز، الواتشز،
الساعات
بالضبط، ساعات الفاخرة مثلا، حتى البرودكتس الفاخرة، اللوكجيري براندز، هاي الناس عم تحفظ قيمة الكاش تبعها، صارت بـ بـ بأدوات تانية، لدرجة انه في شغلات صار فيها نسبة الارتفاع 140 و150 و160% خلال هاي الفترة.
الدليل على ده لو بصينا، يمكن الناس ممكن تبسط من الموضوع ده، ان لو بصينا مثلا على الساعات الرولكس حققت عائد في الفترة ما بين 2011 و2021 اعلى بكتير من العقار ومن الذهب ومن الأسهم. الأسهم كانت متقاربة شوية.
صحيح.
نوع معين من ساعات الرولكس اللي اتباع في اتباعت مستعملة كانت مثلا تمنها كان حوالي 5000 دولار من 10 سنين تقريبا في 2011. في 2021 ارتفعت بحوالي 200% تقريبا سعرها.
لك 170 و200%
يعني الاسهم مثلا الامريكيه كانت عامله حوالي 180%، العقار كان عامل حوالي اكتر من 70%، الذهب كان عامل كلام فاضي يعني حوالي 14% تقريبا او في هذا المعدل يعني. فلكن انا اتخيل ان ساعه الرولكس
كانت متفوقه بالاستثمار على انواع استثمارات اخرى
كثيره جدا
كلها. وفعليا يعني سمعنا مثلا كريستيانو رونالدو اشترى حصه في ابلكيشن كرونو 24، اشهر متجر لبيع البري اوند واتش على طريق الاونلاين. الاستثمار بهذه المجال بيأكد لك على أنه الناس عم تهرب لشغلات للفاليو، لشغلات ممكن أني أعملها ريسيل وأربح منها، أو أني حافظ على قيمة المبلغ الكاش هذا في أسيت موجود بإيدي.
طيب في مثلا نسب معينة بتتقال، هل تتفق معها ولا لا؟ يعني بيقول لك أنت عشان تشتري الذهب على الأقل يكون ما بين 5-10% من فلوسك. يعني لو فلوسي كلها اللي بستثمرها 100,000 يبقى عندي من 5-10%، ودي النسبة المثلى للاستثمار في الذهب. إيه رأيك؟
يعني أنا شايف أنه هلأ آخر فترة حتى يعني بالسنة هاي حتى معظم الصناديق الاستثمارية رفعت حيازتها من من من, من نسب الاستثمار بالذهب. في ناس وصلت 15-20% بالكوميديز بشكل عام من ضمنها الذهب. ونفس ما ذكرت أنت إذا بتطلع على بنوك مركزية، ما في خلال العام الماضي واللي قبله الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية وصل عند أعلى رقم بالتاريخ. تمام. فاحنا عم نشوف لما انت عم تحاول انك تغير الاسد تبعك كدوله او كبنك مركزي لذهب، معناته الديماند عم بيزيد. لما عم بيزيد الطلب واقعيا انا بستنى انه على اللونج تيرم السعر راح يزيد.
انا معك في دي، بس برضو في عيوب للذهب. يعني من عيوب الذهب انه هو مش منتج لعائد. انا صحيح. النهارده لو حطيت فلوس في الذهب في سبيكا، السبيكة قاعدة ما بتعملش لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتجيب لي عائد. بالمقارنة لو حطيت الفلوس ديت في وديعة في البنك هتديني عائد وانا قاعد في البيت. فده من ضمن عيوبها. الذهب كمان عنده عيوب، انه بيعوض خسائره في وقت طويل جدا. انت فاكر لما الذهب تضاعف 3 مرات ما بين 2008 اخر 2008 و2011؟
صحيح.
الازمه الماليه
خلال الفاينانشال كرايسيس،
الازمه الماليه العالميه، الذهب تضاعف 3 مرات، وصل لغايه 1920 يعني تحت 2000 بشويه، وكان اول مره يعمل الرقم ده، ومن بعدها نزل انهار لغايه 1000
مره تاني. صحيح.
وعشان يرجع تاني من 2011 لغايه
2021 لرجع لل 2000 مره
2020 بالظبط
10 سنين
وقت كورونا رجع تاني، فقعد 10 سنين عشان يعوضها. فعشان كده انت يمكن ذكرت ان هو الذهب بيعوض خسائره في وقت طويل جدا. وبالتالي هو الانسب لي انه يتم الاستثمار فيه في وقت طويل. صح.
هو long term investment. هو أنت عم تطلع لما عم تحول لذهب عندك نقطتين، ما بتستنى عائد عالي بس بتحفظ قيمة، تاني شيء أنت عم حاطط في بالك أنه هذا long term investment سهل أني أسيله في أي وقت بدي إياه. فأنا بالتالي يعني أنا خلال 10 سنين الماضية هاي إذا أنا كنت عم بشتري ليرات كل آخر شهر زاد معي حتى لو 1000 درهم وحولتها لذهب، أنا حفظت قيمة 1000 درهم هاي، وعلى long term عم حقق منه عائد ولو أنه بسيط. هلأ أنت ذكرت أنه كتير حساس لعوائد الفوائد والسندات وكذا، مشان هيك بنشوفه لما بنشوف في تراجع بعوائد السندات أو تراجع بنسب الفائدة بنشوف الذهب فوراً عم يطلع. بس في ملاحظة كتير مهمة خلال الفترة الأخيرة، رغم القوة اللي شهدناها بمؤشر الدولار ورغم ارتفاع عائد السندات مع ارتفاع الفوائد اللي عم نشوفه هلأ، احنا عم نحكي عن فايدة 5.25 و5% على الدولار هلأ ما شفناها من الفاينانشال كرايسيس، رغم هاي الارتفاعات الذهب ما تراجع. تراجع تراجع بسيط بس لسه محافظ على نفس الأرقام. هذا كمان بيعطيك إنديكيشن تاني على أنه حساسيته تجاه نسب العوائد ونسب الفوائد صارت أقل لأنه في طلب أعلى بنفس الوقت.
يعني صحيح، ما هو برضو في عوامل، في عوامل يعني في عوامل جيوسياسية، حرب وتضخم ومشاكل،
يعني هاي العوامل كلها بتخدم
فدعمت الدهب. وفي برضو دراسة قديمة للاحتياطي الفيدرالي كان بيتكلم فيها إن رفع الفوائد ما بيأثرش كتير على الدهب على المدى الطويل، لأن بيظل هناك طلب على الدهب بشكل ما أو بآخر، يعني بدون الدخول في تفاصيل فنية ليه هو فسر الموضوع ده. طب انت بتقول سبائك ذهب او ليره، هل برضو ينفع ست البيت او الاسره تشتري مثلا كل شهر مجوهرات ذهبيه حتى لو فيها مصنعيه؟
هلا انت هون عم تخسر نسبه المصنعيه، يعني انا بفضل يكون انه سبائك او ليرات، لانه هون انت بتتجنب انك تخسر بالمصنعيه. اما لما بنحكي عن مجوهرات ذهبيه رح ندخل في مصنعيه ورح ندخل في نسبه نقاء اقل لما بيتم تصنيعه وفي عيارات مختلفه، وهذا الشيء كله ممكن يخليه التسييل تبعه يخسر من القيمه تبعته. اما لما بتكون حافظه بسبيكه بنسبه نقاء ثابته بحجم ثابت، بيكون بدون مصنعية بيكون يعني تسييله حافظ للقيمة أكثر من أني أروح بالمشغولات.
بس ماشي، لو إحنا بنشتري مشغولات على مدار سنين طويلة، يعني كل شهر كل شهر فمثلا بعد خمس سنين هيكون عندي متوسط سعر
طبعا،
فبرضه مش هخسر قوي. يعني
لا لا لا
يعني أبداً. لو سعر الذهب طلع حتى هتعوض المصنعية شوية اللي أنا دفعها، بس على الأقل الست تتبسط وتلبس الذهب اللي هي عايزة وفي نفس الوقت استثمرت فيه. يعني
أنا ذكرت أنه بفضل يكون سبائك، بس مش غلط أني أشتري مشغولات بشكل عام، بس الأفضل أفضل أنه يكون عندك إشي يعني ممكن أنك أنت تعمل تنوع. يعني ممكن عندي جزء سبائك وجزء مشغولات، ونفس ما ذكرنا إحنا عم نشتغل على النسب من إجمالي فائض المال اللي عندي 10-15% في الوقت الحالي عم بقدر أني حطهم بذهب سواء مشغولات أو سبائك، الاثنين بتصور يعني استثمار جيد على المدى الطويل بشكل عام.
حاجة أخيرة تحب تقول حاجة؟
شكرا لاستضافتكم واستمتعت كثير بالحديث معكم، وبتمنى اني كون قدرت اني اوصل فاليو للناس بشكل توعوي يحاولوا انه يستفيدوا منه، وهذا الاهم.
بشكرك يا محمد والله على هذا اللقاء، ويمكن احنا حاولنا ننور للناس مش ازاي نتداول على قد ما ازاي نتجنب طرق الاحتيال والنصب. ويمكن في لقاءات تانية ان شاء الله في بودكاست نقدر نتكلم اكتر على موضوع التداول ده، محتاج يعني وقت طويل ان احنا نتكلم.
شرف باي وقت.
شكرا محمد.
شكرا لكم.
شكرا لكم، ونشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست.